أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الأول من الفروع التي وجدنا التحدث عنها فيما يتعلق بمطهرية الشمس هو تحديد ما يمكن تطهيره للشمس، لأن بعضهم قال بأن مطهرية الشمس خاصة بالأرض من باب الاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف القواعد، لأن القواعد المستفادة من النصوص أن التطهير يكون بالماء، فأنت تقول هنا دل دليل على مطهرية الشمس على خلاف القواعد فنقتصر بها على القدر المتيقن وهي الأرض. توسع آخرون قالوا بأن الشمس تطهر مطلق غير المنقولات، وعمموا إلى الأوتاد التي على الجدر والأوراق التي على الأشجار. والظاهر من استقراء الشيخ الأنصاري قدس الله سره في كتابه الطهارة أن هذا قول المشهور، قول المشهور لا يخصص مطهرية الشمس بالأرض وإنما يعممها إلى كل غير المنقولات. وسمعنا من صاحب العروة أنه توسع أزيد من ذلك فأضاف من المنقولات الحصر والبواري. استدل للمشهور برواية أبي بكر الحضرمي وهي روايته تقدمتها، كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر، فيها عموم فيها إطلاق وهي شاملة للمنقولات وغير المنقولات، لكن قالوا أن المنقولات خرجت بالدليل أن تطهيرها يكون بالماء، خرجت بدليل المنقولات من عموم أو إطلاق رواية أبي بكر الحضرمي، وبقي غير المنقولات مشمولا بهذه الرواية، خرجت إما بالإجماع، خرجت بالضرورة، خرجت بإطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء. فهذه الأدلة، هذه الأدلة أخرجت المنقولات، الأدلة الواجب التي توجب الغسل بالماء المتنجسات أخرجت المنقولات من عموم رواية أبي بكر الحضرمي، وبقيت كل غير المنقولات. لكن تقدمت مناقشة مثل هذه الرواية، أولا الشك في سندها، سندها لم يتم، ثانيا أننا إذا التزمنا بعموم وإطلاق رواية أبي بكر الحضرمي يلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر المتنجسات هي من غير المنقولات. فإذا قلنا أن رواية أبي بكر مطلقة وعامة لكن خرج منها كذا 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 منها التي دل على وجوب غسلها بالماء، فيلزم تخصيص الأكثر وهو طبيب. وعلى أي حال فإحنا لم نتمم سندها فيما تقدم فلا تصح الاستدلال وإنما للتأييد. فالمعول بهذا الصدد هي صحيحة زرارة وموثقة عمار، وهما ذكرتا الموضع وذكرتا المكان، فلا بد إذن أن نتقيد بحدود هذه هاتين الروايتين التي صححنا الاستدلال بهما على مطهرية الشمس، وهي صحيحة زراري عن بحسب التسلسل الرواية الأولى والثانية بحسب التسلسل الرواية التي كانت بين أيدينا، وهي ذكرت الموضع وذكرت المكان، وهذان شيئان يسلقان على الأرض، يقال موضع يقال مكان يسلقان على الأرض، خصوصا أنها تحدثت عن جواز الصلاة عليه، تحدثت عن وضع الرجل والجبهة عليه إلى جففت في الشمس، فلا بد أن نقتصر ضمن حدود الدليل. فلذلك نحن مبنانا على أن الشمس تطهر ما صدقت عليه الأرضية وما صدق عليه عنوان الموضع والمكان الذي يصلى عليه. ربما استدل بعضهم على هذا التعميم بصدر موثقة عمار التي مرت، سأل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس. مفهومها أن هذا الموضع القذر أن يكون في البيت أو غيره لو أصابته الشمس يحكم بطهارته، فاستدلوا بكلمة غيره الموجودة في صدر موثقة عمار لكن بمفهومها، لأن منطوق صدر موثقة عمار تشير للنجاسة. سأل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فالاستدلال بغيره التي تفيد مطلقا لا تختص في الأرض في البيت أو غيره، فاستدلوا بهذا الإطلاق الموجود في كلمة غيره لكنها واردة بحسب المنطق بصدد النجاسة، فقالوا نستدل بإطلاق مفهوم صدر موثقة أمك. وهو كما ترى أولا أن هذه الجملة ليس لها مفهوم، والمناقشة الثانية أن المفهوم لا إطلاق له حتى نتمسك بإطلاق مفهوم موثقة عمار، فهذا إذا الاستدلال للتعميم غير صحيح. أما سيد الخوئي قد صنفه فقد سلك طريقا آخر للاستدلال على قول المشهور، وهو التعميم إلى كل ما لا ينقل، حتى الأوتاد المثبتة على الجدران، حتى أوراق الأشجار إلى آخره. استدل بدليل مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن صحيحة زرارة وموثقة عمار شملت الموضع والمكان الذي يمكن أن يصدق عليه موضع ومكان ويصلى عليه، وهذا شامل للألواح والأخشاب التي تكون جزءا من الأرض. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا يوجد قائل بالفصل، يعني من قال بمطهرية الشمس للألواح قال بها مطلقا، ومن قال بعدم مطهرية الشمس للألواح قال بها مطلقا. لا يوجد تفصيل أن الألواح إذا كانت جزءا من الأرض فتطهره الشمس، وإذا لم تكن جزءا من الأرض فلا تطهره الشمس. لا قائل بالفصل، هنا يوجد اجماع مركب. فبضميمة هذه المقدمة الثانية وهو عدم وجود قائل بالفصل مع المقدمة الأولى التي قالت بمطهرية الشمس للألواح والأوتاد التي تكون جزءا من الأرض، فبتيجى أن الشمس تطهرهما الأوتاد والألواح حتى لو كان خارج الأرضية. هذا ملخص دليل أسير الخوئي المبني على مقدمتين لخصناه. وقال قدس سره تلخيصا لدليله، قال: فإذا قد اعتمدنا في القول بمطهرية الشمس لغير الأرض في غير المنقول على إطلاق الصحيحة والموثقة بنحو الموجبة الجزئية، هاي اللي جعلناها نحن المقدمة الأولى، كما أن اعتمدنا فيها على الإجماع المركب طبعا وعدم القول بالفاصل بنحو الموجبة الكلية في المقدمة الثانية. فهذا إذن دليل أشير الخوئي مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى كما ذكرنا أن صحيح الزرارة وموثقة عمار قالت بعموم مطهرية الشمس لكل ما صدق عليه الموضع والمكان حتى لو كانت الأرض مفروشة بالأخشاب أو بالأوتاد بحيث تعد جزءا من الأرض. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية وجود إجماع مركب على أن من قال بمطهرية الشمس للأوتاد قال بها مطلقا، ومن قال بعدم مطهرية الشمس للأوتاد قال بها مطلقا. لا قائل بالفصل أن الأوتاد إذا كانت جزءا من الأرض فتطهرها الشمس، وإذا لم تكن جزءا من الأرض فلا تطهرها الشمس. فإذا بعدم وجود القائل بالفصل نحن المقدمة الأولى نوافق عليها، نقول نعم أن صحيح الزرارة وموثقة عمار دلت على مطهرية الشمس لكل ما يصدق عليه موضع ويصدق عليه مكان، مو لا يكون من الأرض بمعنى التراب، لا مطلق صدق الأرضية، ولو كان من الكاشي، ولو كان من الحصى المفروش، ولو كان من الخشب المفروش، المهم يصدق عليه المكان والأرضية، هذا صحيح. لكننا نناقش في المقدمة الثانية، لأن الذين قالوا بمطهرية الشمس للأوتاد والألواح هم لم يقولوا بمطهريتها باعتبارها ألواحا وأوتادا، وإنما باعتبارها أرضا، فلما فصلت عن الأرض ولم يعد يصدق عليها الأرضية لا قائل بمطهريتها. فهذا كلام الشيخ في المقدمة الثانية مبني على أن القول بمطهريتها بلحاظ أنها أوتاد وأنها ألواح، وليس كذلك القائلين بمطهريتها، هم قالوا بمطهريتها باعتبارها أرضا، إضافة إلى أصلا عدم قولنا نحن بحجية الإجماع المركب هذا لا نفل بحجته حتى يعد الخروج عليه مثلا شيئا غير صحيح. لا لا، الإجماع المركب ليس بحجة. فالمناقشة إذن في المقدمة الثانية للسيد الفوئي قدس الله نفسه، لأنه لاحظ حينما قال بوجود إجماع مركب وعدم قائل بالفاصل كيف صوره، قال أن هذه الأوتاد على الأرض من قال بمطهريتها قال بمطهريتها مطلقا سواء كانت جزء من الأرض أو لا. فنحن نقول أن الذين قالوا بمطهرية الشمس لهذه الألواح لم يلحظوا أنها ألواح أو أوتاد، حتى حينما تخرج من صدق عنوان الأرضية تستدل بالإجماع المركب. هم قالوا بمطهرية الشمس لا باعتبارها أرضا، فإذا خرجت من الأرض لا يقولون بمطهريتها. مما يمكن الاستدلال به أيضا على قول المشهور يعني نتبرع لهم الاستصحاب، والاستصحاب يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول أن هذه الأوتاد والألواح حينما كانت جزءا من الأرض كان يمكن تطهيرها بالشمس، والآن بعد أن اقتطعت من الأرض وأصبحت في الجدران أو في أي مكان نشك في مطهرية الشمس لها وعدم المطهرية فنستصحب إمكانية مطهريتها السابقة. فلذلك إذن الشمس تطهر هذه الأوتاد حينما أصبحت جزءا من الجدران. هذا التقريب للاستصحاب. التقريب الآخر للاستصحاب أن هذه الأوتاد التي على الجدران أو في مكان آخر غير الأرض، هذه لو كانت جزءا من الأرض لطهرت الشمس، الآن حينما لم تكن جزءا من الأرض نشك في مطهرية الشمس لها فنستصحب هذه القابلية. لكن المناقشة طبعا في كل التقريبين للاستصحاب، أما الاستصحاب الأول فهما كما ترون من الاستصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يجري ولا نقول بحجيتي، والتقريب الثاني الاستصحاب ومن الاستصحاب التعليقي وهو أيضا ليس بحجة. فهلان التقريبان للاستصحاب أيضا ليس تامين. الاستصحاب التقريب الأول واضح كل قسم الثالث، لأن الفرد الذي نقطع بارتفاعه وزواله هو حينما كانت هذه الأوتاد جزءا من الأرض، هذا نقطع بأن الشمس كانت مطهرة له، لكن نقطع أيضا بارتفاعه هذا الفرد لأن لم تعد جزءا هذه الأوتاد من الأرض. فالفرد المتيقن نقطع بارتفاعه، ونحتمل بحديث فرده وهو هذه الأوتاد بعد أن أصبحت ليست جزءا من الأرض، وهذا فرد غير ذلك الفرد، فهذا كل من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري. والتقريب الثاني من الاستصحاب كما تقول استصحاب تعليقي، أن هذه الأوتاد لو كانت، لو تعليقي تقديري، هذه الأوتاد لو كانت جزءا من الأرض لأمكن تطهيرها بالشمس، فالآن لما لم تكن جزءا من الأرض أشك هل الشمس مطهرة أم لا، استصحب تلك الإمكانية، هذا استصحاب تقديري وهو لا يجري. فإذا هذه الأدلة التي تبرعنا بها للمشهور أو التي ذكرها الآخرون كسيد الخوئي قدس نفسه كلها لم تتم. لذلك قلنا أن المختار هو أن الشمس تطهر ما صدقت عليه الأرضية، الأعم من أن يكون الأرض بمعنى التراب أو المفروش بالحصى أو تكون أرض من الخشب أو أي شيء آخر، المهم يصدق عليه الأرضية. ولا يمكن تعميم كلام صاحب الأروى أو الذي التزم به المشهور التعميم إلى الأوتاد التي في الجدران أو إلى كل ما لا ينقل كما قالوا، هذا شيء لا يساعد عليه الدليل. يمكن أيضا أن نضيف للمشهور استدلالا آخر وهي ما ورد في رواية الجعفريات التي ذكرت البقعة، باعتبار أنه يمكن أن يدعي المشهور أن البقعة تصدق على كل غير المنقولات، تصدق على ورقة الشجر وتصدق على ورقة، تصدق البقعة هي اللي وردت في رواية الجعفريات. ونحن نرد على ذلك بأمور، الأول أن البقعة يفهم منها عرفا الجزء من الأرض وإن صغر، لا يفهم من ورقة الشجر أنها بقعة، ولا يفهم من الوتد الذي في الحائط مثبت أنه بقعة. فعنوان البقعة أيضا غير شامل لهذا لكل غير المنقول الذي قال به المشهور. ثانيا أن المشهور لم يستند إلى كتاب الجعفريات في استدلاله حتى نتبرع له نحن بالاستدلال بالجعفريات، ولم يعتمد عليه وإنما اعتمد على الأدلة الأخرى. فلذلك إذن يبقى هذا الزائد الذي قال به المشهور الزائد عن سكت الأرضية، هذا الذي قال به المشهور وعمموه إلى كل ما لا ينقل، هذا يبقى مشمولا بالأدلة التي أوجبت غسل المتنجسات بالماء، ولا نقول بشمول أدلة مطهرية الشمس لها ولا أقل من الشك. فنستصحب النجاسة إذا شككنا بأن هذه الأمور خارج عن سطح الأرضية، هل هي كأوراق الأشجار أو النبات أو مثلا الجدران الأوتاد في الجدران الآخري، هل أنها تطهر بالشمس أو لا؟ فإذا شككنا نستصحب النجاسة. فالأصل هنا مع القول بعدم المطهرية بهذا المقدار. هذا إذن هو الفرع الأول، وهذه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، ويمكن يعني إحصائها بعدة أدلة الآن على نحو الاختصار حتى نستجمع المعلومات في ذهنكم. الدليل الأول هو رواية أبي بكر الحضرمي اللي هي شاملة مطلقة لكل شيء، كل ما أشرقت عليه الشمس، وحينئذ تشمل حتى المنقولات. لكن قالوا نخرج المنقولات بالإجماع بالضرورة الذي دل على لزوم تطهير المتنجسات المنقولة بالماء، نخرجها من هذا. الدليل الأول اللي استدلوا به. الدليل الثاني اللي استدلنا به وهو إطلاق مفهوم صدر موثقة عمار. صدر موثقة عمار تحدثت عن الموضع القذر في البيت وغيره مطلقة، غيره مطلقة لا تقتصر فقط على الأرض، لكن بما أن هذا المنطوق وارد في المتنجسات نستدل بمفهومه، لأن قال الموضع القذر يكون في فلا تصيبه الشمس حكم بنجاسته، يعني موضع القذر في البيت وغيره الذي تصيبه الشمس تطهره الشمس. لكن قلنا أن هذه الجملة ليس لها مفهوم، ولو كان لها مفهوم فالمفهوم لا إطلاق له. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث المشهور هو ما صورناه من تلامسه الخوئي المبني على مقدمتين، وناقشنا في المقدمة الثانية. والدليل الرابع للمشهور الاستصحاب، وصورناه بتقريبين وقلنا أن كلا التقريبين لم يتم أحد منهما. والدليل الخامس للمشهور هو رواية الجعفريات، وقلنا أنه غير كافي لاستدلال المشهور لأكثر من وجه. فهذا هو الفرع الأول، وكانت نتيجته الاقتصار على مطهرية الشمس على ما يصدق عليه أرض مكان موضع، خصوصا مع ما ورد في الأدلة التي اعتمدناها وهي صحيحة الزرارة وموثقة عمار، هذه التي اعتمدناها على كدليل على مطهرية الشمس، هذه ذكرت الموضع والمكان وربطت بينه وبين الصلاة عليه، هذه كلها تفيد ما ذكرنا. الفرع الثاني الذي نناقشه أن مطهرية الشمس هل هي مختصة بالنجاسة الناشئة من البول أم مطلق النجاسات؟ والصحيح هو الثاني، يعني أن الشمس تطهر من مطلق النجاسات، وإن اقتصرت أكثر من رواية على ذكر البول فقط كصحيح الزرارة مثلا وغير، إلا أن موثقة عمار وأخبار الجعفريات كانت مطلقة حيث أخذت عنوان القذر، الموضع القذر تحدثت، وهو شامل لما يكون قذرا أي نجسا بالبول أو غيره، بل إن موثقة عمار صرحت بالتعميم، لأن يقول إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فإذا مصرحة بالتعميم موثقة عمار. فالفرع الثاني إذن هو هذه نتيجته، أن الشمس تطهر الأرض ما يصدق عليه الأرض من سائر النجاسات من البول وغيره، ولا يختص بالبول، وإن كانت صحيح الزرارة ونحوها ذكرت خصوص البول، لكن بالتعميم الوارد في موثقة عمار وأخبار الجعفريات التي ذكرت الموضع القذر، هذه نعممها إلى كل النجاسات ولا تختص بالبول فقط. الفرع الثالث، هل تدخل الحصر والبواري فيما تطهره في الشمس من المتنجسات، كما سمعنا من صاحب العروة يقول بشمول مطهرية الشمس للحصر والبواري. استدل لشمولها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح للصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، لا بأس بها. وخبر عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها. أي سدل بها على هذا القول، وكما ترى دليل غير تام، لأننا قلنا أن جواز الصلاة أعم من الطهارة، لأن يمكن أن تكون الصلاة من باب العفو عن الصلاة في المكان النجس الجاف. فالرواية ناظرة إذن إلى جواز الصلاة في المكان النجس إلى جفة، وهو معنى أعم من كونه دليلا على الطهارة، فلا يستدل به. نظير صحيح الزرارة: لماذا تقتصرون على الحصر والبواري؟ وردت في الشاذكونة في صحيح الزرارة قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس بالصلاة عليها. فالمسألة ليست خاصة بهذه، لو كانت صالحة للاستدلال لا تقتص بالحصر والبواري، فهي نظر إلى جواز الصلاة على المكان النجس إذا كان جافا، إضافة لأنها لم تذكر الشمس، فمن أين جعلوها دليلا على مطهرية الشمس للحصر والبواري؟ لاحظ صحيحة علي بن جعفر فيها ذكر الشمس: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح للصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ ليش فيها ذكر الشمس، فكيف جعلت دليلا على مطهرية؟ أو خبر عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال عليه السلام: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها. ليس فيها ذكر للشمس، فهي إذن ليست ناظرة أصلا إلى قضية مطهرية الشمس لهذه الأمور، وإنما ناظرة إلى جواز الصلاة على المكان النجس إذا جفت، وليس فيها ذكر للشمس أصلا، فمن أين جعلت دليلا على مطهرية الشمس الحصر والبواري؟ بل إن صحيحة أخرى لعلي بن جعفر ناظر إلى عدم وجود الشمس في المطلب أصلا وفي المسألة، يعني إن كان هناك احتمال وترديد هل أنها ناظر للشمس أو لا، وأنها لم تذكر الشمس، لا، هنا ذكر عدم الشمس. صحيحة أخرى لعلي بن جعفر: سأل أخاه موسى بن جعفر عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، مصرح بعدم إصابة الشمس، لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيها من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. فالمسألة إذن بعيدة تماما عن القول بمطهرية الشمس لهذه، وإنما هي بصدد بيان جواز العفو، بصدد بيان أن الصلاة على المكان النجس لا بأس بها إذا كان جافا. ولا يمكن، يعني هذا شيء تكلفه المستدل لإثبات مطلوبه، وإلا ليس فيها ذكر للشمس أصلا، فهل تلتزم بأن مطلق الجفاف مطهر؟ لماذا خصيت المطهرية هنا بالشمس؟ هي لم تذكر الشمس، قال الإمام: إذا جفت فصلي عليها. فهل تقول بأن مطلق الجفاف مطهر؟ هو بالتأكيد لا. لماذا خصيت بالشمس والشمس لم تذكر في الروايات أصلا؟ بل في صحيحة علي بن جعفر الثانية ركز على عدم وجود الشمس في المسألة، فمن أين استدل إذن بهذه الروايات على التطهير؟ وقد حاول صاحب الجواهر تقريب الاستدلال بمثل هذه الروايات على طهارة الحصر والبواري بإشراق الشمس عليها، قال: لأنها تضمنت إطلاقين، فنتمسك بالإطلاق. الإطلاق الأول أنها رخصت بالصلاة من دون ذكر تفصيل بين رطوبة البدن والثياب وجفافهما، ونحن نعلم على أنه إذا كانت هذه الأرض فهذا لابد أن يكون دليل على الطهارة، لأنها لم تمنع من كون الثياب والبدن رطبة حينما رخصت بالصلاة على هذا المكان. فنتمسك بهذا الإطلاق أنها لم تفصل حينما قال الإمام عليه السلام إذا جفت فصلي عليها، لم يقل بشرط أن لا يكون بدنك وثيابك رطبة لأن المكان نجس. فهذا الإطلاق الأول يتمسك به صاحب الجواب. والإطلاق الثاني أيضا لم تفصل بين موضع السجود وغيره، قالت صلي عليها ولم تقل إلا مواضع السجود فإن هذا المكان نجس. فبهذين الإطلاقين نتمسك، هذا تقرير صاحب الجواهر، نتمسك بهذين الإطلاقين على طهارة المكان. ولو كان المكان نجسا للإمام كان عليه أن يفصل ويقول نعم إذا جفت صلي عليها بشرط أن لا تكون بدنك وثيابك رطبة المكان نجس. وكان قيد أيضا نعم صلي عليها إذا جفت الموضع النجس لكن أن لا يكون موضعا لسجودك، ترك الاستفصال. فترك الاستفصال من قبل الإمام عليه السلام دليل على إرادة الإطلاق، ويتمسك بالإطلاق صاحب الجواهر لإثبات طهارة المكان. لكنه مردود أيضا أولا بما تقدم من أن الشمس لم تذكر، فمن أين استفدت طهارة المكان بالشمس؟ لم تذكر الشمس حتى تستدل بطهارة المكان بالشمس، لم تذكر أصلا. بل أن صحيحة علي بن جعفر الثانية ركزت على عدم وجود الشمس في المسألة، فبعد من أين هذا التبرع لإثبات المطهرية إذا هي أكدت على عدم وجود شمس في المسألة؟ ولا يعقل طبعا أن تقول أن مجرد الجفاف كان مطهرا بالتأكيد له، فمن أين هذا التبرع إذن الاستدلال على مطهر الشمس؟ أما هذا الإطلاق الذي تقول فلا يوجد إطلاق في المسألة، يوجد مانع من انعقاد هذا الإطلاق وهو الارتكاز القوي الموجود عند السائل وعند كل أحد بما فيهم نحن الآن. إذا الإمام عليه السلام موجود بيننا وقال أيها الناس إلى المكان نجس ولكن كان جافا يجوز لكم الصلاة عليه، أن يوجد أحد منا ينقدح في ذينا أن هذا الترخيص مطلق حتى لموضع السجود؟ لا يوجد. وهل يوجد ارتكاز عندنا أننا نتمسك بإطلاق قول الإمام ونقول إذا لا فرق بين أن تكون ثيابنا وبداننا رطبة أو لا؟ هذا الارتكاز الموجود باشتراط أن الطهارة في الثياب وفي البدن والطهارة في محل السجود، هذا الارتكاز مانع عن الإعقاد على الإطلاق. ولو السائل سأل يا ابن رسول الله إن ترخصت لي بالصلاة على المكان بس هذا شامل الإطلاق حتى لموضع السجود، فكان أكيد قال الإمام أنت ما تدري موضع السجود مسترط فيه الطهارة؟ لا قطعا. لكن السائل محتاج يسأل الارتكاز يوجد قوي مانع من هذا الإطلاق. ولو هذا السائل قال ابن رسول الله أنت قلت هذا المكان إذا جف لا بأصلي عليه، يعني أصلي عليه ابن رسول الله حتى إذا بدني وثيابي رطبة؟ يقول لا هاي شو هاي تخفى عليك أنت، احنا قلنا لك يجوز الصلاة على المكان وما قلنا لك يهدف. فهذا ارتكاز مانع من انعقاد الإطلاق. فهذا الإطلاق الذي ادعاه صاحب الجواهر ليس تاما لوجود هذا الارتكاز المانع من انعقاد الإطلاق، إضافة لما قلنا نحن من أن الشمس لا ورود لذكرها في صحيحة علي بن جعفر الأولى ولا في خبر عمار الشاباطي، بل إن صحيحة بن جعفر الثانية ألغت وجود الشمس تماما، فأنا لكم التبرع بها الاستدلال. إضافة أيضا لما تقدم نحن من عدم مثلا بالنسبة للإطلاق الثاني من أن الأدلة التي دلت على اشتراط الطهارة في محل السجود هذا أيضا يذكر هنا، لكن صاحب الجواهر أجز هذا الإطلاق أحد الإطلاقين وهو الملازمة بين جواز الصلاة والطهارة في المقام. قال أنا لا أتنازل عن دعواي للإطلاق رغم ما قلتم هذا من الكلام، من يقول موافقة عمار كأنها فيها ملازمة بين جواز الصلاة والطهارة، فجواز الصلاة هنا بمعنى الطهارة. قال أعطيكم أكثر من مورد واحدة منها، هذه الفقرة. سئل أبو عبد الله عليه السلام في موثقة عمار عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال لا يصلى عليه. لماذا نهى الإمام عن الصلاة عليه؟ ألستم ترخصون الصلاة على الموضع النجس إذا كان جافا؟ والسائل يفترض هنا يقول ولكنه قد يبس الموضع القذر، فلماذا منع الإمام قال لا يصلى عليه؟ فلابد أنه كان ناظر إلى قضية أن الصلاة شامل لموضع السجود، وفيها إطلاق شامل لموضع لما إذا كانت الثياب والبدن، لذلك قال لا يصلى عليه بلحاظ أنه أنت خاف تسجد على هذا المكان وهو مشروط بالطهاره، وخاف تلوح هذا المكان بثياب الرطب وبدن الرطب، هذا ممنوع. وإلا لو كان كما قلتم أنها مثلا تشير إلى جواز الصلاة في المكان النجس إذا كان جافا، فالسائل ده يفترض يقول ولكنه قد يبس الموضع القدر، لماذا قال لا يصلى عليه؟ فلذلك عقب قدس السر صاحب الجواب قال ضرورة إرادتي السجود عليه، وإلا فلا مانع من الصلاة عليه مع السجود على غيره وإن كان يابسا بغير الشمس. يعني السائل يفترض أن الموضع القدر جاف، فلماذا الإمام قال لا يصلى عليه؟ لابد ناظر لأن إن الإمام عليه السلام ناظر لأن قوله صلي عليه شامل لمحل السجود، فلذلك منع منه. لكن هذا نحن نرد عليه بأن الكلام الإمام هنا بضم هذه الرواية إلى الأدلة الأخرى ناظر إلى التنزيه، لا يصلى عليه هنا باب التنزيه، وهذا يعني عند أهل الصناعة وأهل الفن يجمعون الروايات هكذا بعد أن دلت الرواية الصحيحة على جواز الصلاة في المكان الجاف، فحينئذ نفهم هنا لا يصلى عليه أنه لا يصلى عليه تنزيه، وإلا ليست هذه تدل على نعم. وقرب أيضا الاستدلال بفقرة ثانية صاحب الجواهر، فلا يصلى عليه طبعا لا تدل على المنع الذي فهمه صاحب الجواهر حتى يقول أنه لماذا منع الإمام، أليس المكان جافا فلماذا منع الإمام من الصلاة عليه؟ فلا بد أن الإمام منع لأن قول الإمام صلى عليه شامل لموضع السجود، لكن نقول هنا للتنزيه، ونحن لا تتذكرون بالاستدلال هناك لم نستدل بمفهوم هذا الصدر، سألنا بالفقرة التي بعده، وإنما جعلنا هذا قرينة. إذا على كل لا نحتاج إلى أن نرجع إلى تلك المراحل من الاستدلال. وقرب صاحب الجواهر الاستدلال بفقرة ثانية من الرواية قول الإمام عليه السلام وعن الشمس هل تطهر الأرض، قال إن كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، باعتبار أن جواز الصلاة ممكن مع جفاف الموضع حتى مع إشراق الشمس، فلماذا الإمام قال فأصابته الشمس ثم يبس الموضع؟ كان يكتفي بما يقول ثم يبس الموضع باعتبار أن الصلاة جائزة على المكان الجاف. وهذا أيضا مردود لأن ذكر الشمس في كلام الإمام من باب أن السائل ذكرها أولا، وثانيا للانتقال من حالة جزئية وهي حالة التجفيف بالشمس إلى حالة عامة وهي مطلق الجفاف، إنما يريد يقول له ما دام أصابت الشمس وجفة يمكن الصلاة عليه، بعدين انتقل لحالة عامة قال له الأمول للشمس ما دام جاف يمكن الصلاة عليه، فهذا هو في الترقي الإمام عليه السلام. وقد استدل سيد الخوئي قدس سره على شمولها، شمول مطهرة الشمس للحصر والبواري، لعموم وإطلاق روايتي أبي بكر الحضرمي التي قد تقدمتا لقوله عليه السلام كل ما أشرقت عليه الشمس في واحدة منهم، والأخرى قال ما أشرقت، وفيها عموم وإطلاق شامل للجميع. ذلك هذا نص كلام سيد الخوئي، قال الذي يشمل الحصر والبواري، وإنما خرجنا عن عمومها، عموم رواية أبي بكر الحضرمي، يعني قد ترد عليه وتقول أنت لا تستدل برواية أبي بكر الحضرمي، قالت كل ما أشرقت لم تختص بحصر ولا بواري ولا غيره. فسيد الخوئي طبعا يقول يعني نعم تشمل الكل، لكن خرجنا من عمومها وإطلاقها في غيرهما غير الحصر والبواري من المنقولات بالإجماع والضرورة، دل الإجماع على أن المتنجسات تغسل بالماء، ودل الإجماع على أنه، وهو استدلال طبعا غير كاف، لأنه لماذا خصت رواية أبي بكر الحضرمي بالحصر والبواري؟ حينما أخرجت المنقولات تخرج معها الحصر والبواري، ولماذا أدخلت الحصر والبواري بكل ما أشركت إلا أن تظن لها صحيحة علي بن جعفر المتقدم، ورواية عمار بن عمار الساباتي التي ذكرت الحصر والبواري فيما تقدم، وهي قد ناقشنا في صحة الاستدلال بها. واستدل قدس السر أيضا سير الخوئي بطريقة أخرى بالاستصحاب، قال هذه الحصر والبواري حينما كانت جزءا من النبات كانت تطهرها الشمس، باعتبار أن الشمس تطهر مطلق ما لا ينقل ومنه النبات، وهذه حينما كانت جزءا من النبات الحصر والبواري كانت تطهرهما الشمس، والآن بعد أن اقتطعت من النبات وصنعت حصر والبواري نشك بأن هذه الشمس ما زالت تطهرها أو لا، فنستصحب تلك القابلية السابقة. قرب الاستصحاب هكذا، لكن هو ناقش من الكبرى فقط، لأن هذا الاستصحاب تعليقي، لأن يعني هذا فهو كان تقول هكذا، تقول أن هذه الحصر والبواري لو كانت جزءا من النبات لأمكن تطهيرها بالشمس، والآن بعد أن خرجت من جزئيتها للنبات نشوف هل تطهر الشمس أم لا نستصحب، واستصحاب تعليقي ليس بحجة. هاي كبرى ناقشها هو لأنها موافقة لمباني، لكن ونحن أيضا نناقش مع هذه المناقشة في الكبرى، لكنه ضمن له مناقشة الصغرى، أننا أصلا كون قابلية تطهر الشمس وهو جزء من النبات هذا لم نرتضي، لأننا اختصرنا بالفرع الأول على مطهرية ما يصدق عليه الأرض فقط، بس هاي الصغرى على مباني تمشي، هو بنى على أن الشمس تطهر كل ما لا ينقل، فأمكن أن يرتضي الصغرى، لكن نحن حتى الصغرى لم نرتضيها، مو فقط الكبرى نناقش من حيث عدم حجية الاستصحاب التعليق، لا حتى الصغرى، كيف تقول في الصغرى أن هذه الحصر والبواري لما كانت جزءا من النبات كانت قابلة للمطهرية لأنه مما لا ينقل، نحن هذا أيضا لا نرتضي، لأننا قلنا أن الشمس تطهر فقط ما يصدق عليه الأرض، وهذه النباتات ليست مشمولة بالتطهير. هذا إذن الفرع الثالث، إذن لم يتم دليل على شمول مطهرية الشمس للحصر والبواري، وما زلنا متمسكين بما قلنا بالفرع الأول من أن الشمس تطهر فقط ما صدق عليه عنوان الأرضية. الفرع الرابع، يشترط طبعا في صحة التطهير وجود رطوبة أو بلل تجففه الشمس ولو بإحداثه، أنا مو بالضرورة إلا أن يكون هذا البلل ناشئا من عين النجاسة، لا يمكن أن نحدث نحن هذا البلل حتى يستند التجفيف إلى الشمس ولو بماء قذر، مو إلا يكون بماء طاهر، وهو ظاهر كلمة جففته الوارد في صحيح الجرارة ونحوها اللي استدلينا بها على، قال إذا جففت في الشمس، أو رواية أخرى قال إذا أصابت في الشمس، فإذن التجفيف بالشمس له مدخلية في عملية التطهير، فإذا كان الموضع جافا وأشرقت عليه الشمس لا يطهر بها، لا بد من وجود رطوبة أو بلل حتى يستند التجفيف إلى إشراق الشمس لكي تكون مطهرة، وهو ما استظهرناه أيضا من صحيحة ابن بجيع حينما قال كيف يطهر من غير ماء أو كيف تطهر من غير ماء بحسب القراءات، ولا يشترط طبعا لأن الماء الورد ورد نكرة، كيف تطهر من غير ماء نكرة، فيفيد الإطلاق إذا كان هذا الماء نجس أو كان طاهرا، فيمكن حتى بإراقة ماء قدر على المكان النجس وتجفف الشمس حتى يستند التجفيف إلى الشمس. فإذا هذا الفرع الرابع صحيح، أن لابد أن تكون هناك رطوبة وبلل تجففه الشمس لكي تحصل المطهرية. الفرع الخامس، أنه لابد من استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على الموضع النجس، يعني لو مثلا الريح جففت أو لو كان هناك حاجب أكثر الشمس موجودة لكن الغيم يحجبها وجف المكان النجس، لا يدخل بالشمس، لما استند التشريف إلى إشراق الشمس، أو افترض أن الشمس موجودة لم يحجبها غيم، لكن الموضع النجس وضعنا عليه نايلون مثلا، إيش النايلون؟ افترض هذا تين كوع مثلا أو خيمة على المكان وجف المكان، لكن لا يصدق هنا لا يمكن نسبة التشريف إلى إشراق الشمس، لأنه نشترط أن ينسب التشريف ويسند إلى إشراق الشمس. فلو وجد حاجب عنها عن الشمس كالغيب أو عنه عن الموضع القذر كغيمة أو تشنكو أو أي شيء آخر، فحينئذ هذا لا يستند التشفيف إلى إشراق الشمس ولا يكون طاهرا حينئذ. نعم لو انضم إلى الشمس شيء آخر متعارف كريح خفيفة متعارفة لا بأس بها، أما لو كانت أيضا ريح قوية بحيث لا يصدق نسبة التشفيف إلى الشمس أيضا مشكل. أما الريح الطبيعية العادية لا يخلو منها يعني حالة، ولو أردنا أن نستثني كل العوامل المساعدة للشمس للتشفيف لما بقي لنا فرد، لأن لابد أن توجد ريح هنا ويوجد مثلا شيء آخر يساعد الشمس، لكن ما دام بالمقدار المتعارف بحيث لا ينافي نسبة التشفيف إلى إشراق الشمس هذا لا مانع منه، لكن إذا كان بمثابة كريح جدا قوية غير طبيعية أو جافة هنا إذا يعني نافى هذا التشفيف إشراق الشمس حينئذ لا تكون مخفنة. لا أي طبعا لا بد أن يستند إلى الإشراق، وهذا بحسب التصريف تفضلت به ما يستند إلى إشراق الشمس وإنما إلى عوامل متعددة، واحدة من إشراق الشمس لا نريد أن ينسب التشفيف إلى إشراق الشمس عليه. الفرع السادس أن البعض عمم الحكم إلى سائر غير المنقولات، هذا قاله السيد الحكيم في المستنسك، قال كما عن المشهور بين المتأخرين بل نسبه إلى المشهور غير واحد من الأعيان، هذا قاله السيد الحكيم في المستنسك، أنه عمموا إلى سائر غير المنقولات ليس فقط الحصر والبواري مثلا عند بعض أو غيره. استدل عليه كما واضح بخبر الحضرمي أنه ما أشرقت عليه كل ما أشرقت، وهذا بعد أن أخرجوا المنقولات قلنا بالإجماع وبالضرورة وبإطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء، أخرجنا هاي من عموم وإطلاق رواية أبي بكر الحضرمي، فحينئذ بقي سائر غير المنقولات تحت هذا العموم والإطلاق الذي قالت به رواية أبي بكر الحضرمي. وأما المناقشة بالسند فأيضا كأنه لم يلتفتوا إليه هؤلاء القائلون بهذا التعميم، لأن قالوا أن الرواية قد رواها الأشاطين، فرغم أن عثمان الذي روى عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام عليه السلام، رغم أن عثمان ليس فيه توثيق ولا في أبي بكر الحضرمي ربما، لكن يقولون في رواية الأشاطين لها كالمفيد ومحمد بن يحيى وسعد وأحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى الأشعري وعلي بن الحكم، رواية هؤلاء الأشاطين لها يدل على نوع اعتماد منهم عليها. فإذا نغض النظر عن هذا الإشكال السندي من جهة عثمان ومن جهة أبي بكر، ما دام أن الأشاطين قد اعتمدوا عليها فإذا هي هذه الرواية مقبولة تكون ويمكن الاعتماد عليها، ولا سيما أن ممن اعتمد عليها أحمد بن محمد بن عيسى الذي نقل عنه أنه أخرج البرقي من قم لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، فكيف يعتمد هو أحمد على من لا ينبغي الاعتماد عليه وهو قد روى رواية أبي بكر الحضرمي؟ فإذا من حال أحمد، خصوص أحمد، من حال أحمد اللي يخرج البرقي من قم لأنه روى المراسيل وروى عن الضعفاء، فكيف يروي هو هذه رواية أبي بكر إذا لم تكن معتمدة؟ فيقول إذن علينا أن لا نلتفت للإشكالات في الشلد ما دام هؤلاء الأساطين قد اعتمدوا عليها. لكن قلنا أن مثل هذه التقريبات لقبول الرواية نحن لا نعتمد عليها، لأنها مبنية على الحدث ومبنية على الاجتهاد، وربما اعتمد عليها أحمد بن محمد لأنها انسجمت مع فتاويها التي يراها حجة، وربما اعتمد عليها أحمد لأنه رآها معتضدة بالروايات الأخرى. فهذا اجتهاد وحدث من هؤلاء، ونحن نبني على الحس في مثل هذه المنطقة، نبني على الحس. أما كيف اعتمد عليها أحمد أو الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي، هذا اجتهاد منهم، ربما لأنه رأوها منسجم مع الفتوى التي يرونها حجة بينهم وبين الله تعالى، وربما محتفة بقرائن هم عندهم خفيت علينا غير ملزم بها، أو لأنه رآها معتضدة بروايات أخرى فاعتمد عليها، الله العالم. فهذه الكبريات نحن لا نعتمد عليها في قبول الرواية، لأن كلها اجتهادية ويكون مسؤولا عنها يعني القائل بها، خصوصا وأنه قد أعرض عن العمل بها أكثر القدماء كما نقل هو المستنشق بنفسه، قال أعرض عن العمل بها أكثر القدماء. فهذا ربما أيضا إذا كنت مبناكم هكذا في القبول فيكون هذا أيضا مبناكم في الرفض. بهذا يتم بفضل الله تبارك وتعالى الحديث في هذه المسألة، وهي مسألة مطهرية الشمس، وندخل في الدرس المقبل بمسألة أخرى، وقد اخترنا لها مسألة أن السمك إذا مات في الشبكة وهو داخل الماء هل يحكم بحليته أم لا، التي طبقها سيد المستاذ سيد الصدر على سمك الصبور وأثارت حينها لغطا وحركة وتساؤلا. وهي مسألة على كل، يعني لو نظرنا إلى بعض مواردها لوجدناها مسألة ابتلائية كثيرة، خصوصا بالنسبة للسفن الكبيرة الآن اللي تخرج للصيد، فإنها غالبا تبقي شباكها مدة طويلة، ويعتقد أن كثيرا من سمكها يموت في الماء داخل الشبك. هذا السمك المستورد يعني، مو السمك النهري الصيادين، فكثير منا هذا يموت وهو داخل الماء وداخل الشبكة. فالمسألة فعلا ابتلائية تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تمحيص، فنعلمكم بها حتى من أراد أن يتهيأ ويراجع بعض المصادر عن المسألة نكون شاكرين له حتى يشترك معنا في المناقش. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.